أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع في بيت من بيوته جل وعلا على ذكره ومدارسة كلامه وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام التي هي من خير الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه. إخواني في الله، لقد بعث الله عز وجل محمدا عليه الصلاة والسلام على حين فترة من الرسل، بعثه الله عز وجل في حين وقد مقت الله أهل الأرض عربها وعجمها إلا بقايا من أهل الكتاب، فنظر الله عز وجل إليهم وقد مقتهم أجمعين لكثرة ما هم فيه من الشرور والبلايا والشركيات وعبادة غير الله عز وجل، فبعث الله محمدا بكل خير وكل بر وكل صلاح لهذه الأمة التي هي آخر أمة وخير أمة وأكرم أمة على الله رب العالمين. بعث الله محمدا بما معه من العلم وبما معه من الهدى وبما معه من الدين، ثم الناس منهم من تلقى هذا الأمر الذي جاء به وفرح به، ومنهم من أعرض عنه واستكبر عما جاء به من الحق والهدى، كما في الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلا ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها قيعان أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منه وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى أو الأولى الثانية جادر والثالثة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلته. تأمل أخي المسلم هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر في أي طائفة أنت، فقد مثل النبي عليه الصلاة والسلام الوحي الذي نزل من السماء سواء القرآن أو السنة بالغيث وبالمطر، ومثل قلوب الناس بالأرض والأراضي تختلف، فذكر عليه الصلاة والسلام أنها ثلاث من الأرض قسمت الأرض كلها على هذه الأنواع من الثلاث الأراضي. من الأرض طائفة طيبة، طائفة خصبة، طائفة تقبل الزرع والنبات، فهذه أول ما ينزل عليها المطر ويحصل عليها الغيث، تنبت من كل الثمرات وتنبت الكلاء والعشب الكثير بإذن الله عز وجل، فينتفع منها الناس، يأكلون من ثمارها ومن زروعها، ويرعون فيها هم وأنعامهم. الطائفة الثانية طائفة أجادب، تمسك الماء ولكنها لا تنبت شيئا، أي صخور تحتفظ بالماء، وهكذا إذا أراد الناس ذلك الماء ذهبوا إلى تلك الأماكن التي حفظت الماء فسقوا من ذلك الماء وشربوا منه وزرعوا منه وأخذوا لحاجاتهم منه. والطائفة الثالثة من الأرض إنما هي قيعان، أي ليست بأرض تمسك الماء وليست بأرض صالحة للزرع، يأتي فيها الماء ويمر ولا تنبت شيئا، فهكذا قلوب الناس. هذا مطر مثاله مثال العلم الذي جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن والسنة، وهذه الثلاث الأراضين هي قلوب العباد. فقلبك من أي القلوب هو؟ أهو ممن وعى القرآن والسنة وفهمها وتدبرها واستنبط أحكامها؟ فهذا مثله مثل الأرض الطيبة التي أنبتت الكلاء والعشب الكثير. أم قلبك أيضا ممن حفظ القرآن وحفظ من السنة وإن لم يستفد وإن لم يتفقه فيها وإن لم يستطع على استنباط الأحكام منها، ولكنه حافظ لكتاب الله، يقرأ للناس في صلاتهم وفي اجتماعاتهم ويذكرهم بقول الله وقول رسوله؟ أم أنت من الطائفة الثالثة الذين لا حفظوا ولا فهموا، بل هم كتلك القيعان التي لم يستفد الناس منها شيئا؟ كل عبد وكل مسلم ينبغي أن ينظر لنفسه في أي صنف من هذه الأصناف، فإن هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لمن فقوى في دين الله فعلم وعلم غيره، ومثل لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل فيه محمد عليه الصلاة والسلام. خسارة والله أن تموت وأن تفارق هذه الحياة وقلبك خاو مما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. كم من الناس قضى السنوات والأعوام في الدراسات، وربما نال الشهادات، وربما أشير إليه بالبنان، ولا يحفظ جزءا واحدا من كلامه، ولا يحفظ عشرة أحاديث من أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبقي خسارة مثل هذه الخسارة. قال الله سبحانه: وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأثبت الله لهم علما لكنه نفى عنهم العلم الحقيقي. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، يعلمون من أمور الدنيا وعلوم الدنيا ولا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عندهم غفلة وعندهم جهل وعندهم عدم معرفة بما ينفعهم في الدار الآخرة. محروم من مات ولم يأخذ من هذا الميراث الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن العلم ميراث. أنت أيها المسلم لك نصيب في هذا الميراث، لمن ستترك هذا الميراث؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحق واحد. كم من الناس من مات محروما من هذا الميراث ولم ينل نصيبا من هذا الميراث، ووالله لو كان له ميراث من أبيه أو جده من عرض الحياة الدنيا لقاتل به ولفارق إخوانه وأحبابه وأقاربه من أجل الوصول إلى الميراث إذا أراد حرمانه. وهذا ميراث رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع بين أيدي المسلمين، فأين هم من أخذه؟ جاء في محكم الطبراني بسند حسن أن أبا هريرة رضي الله عنه دخل يوما السوق ورأى أهله يتبايعون ويشترون ويتصارخون في السوق، فلما نظر إليهم صاح بهم: يا أهل السوق، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد وأنتم ها هنا. فتسابقوا جريا، تسابق الناس جريا إلى المسجد، فنظروا وقلبوا أبصارهم فلم يروا إلا أناسا يذكرون الله وأناسا يصلون وأناسا في حلقاتهم يتدارسون. فانتظر أبو هريرة مكانه وعرف أنهم سيرجعون، فقالوا له: يا أبا هريرة، ما عهدنا عليك كذبا؟ قال: وماذا؟ قالوا: أتينا المسجد فما رأينا ميراثا يقسم. قال: وما رأيتم؟ قالوا: رأينا أناسا يصلون وأناسا يذكرون وأناسا يتدارسون. قال: ذاك والله ميراث محمد عليه الصلاة والسلام، ذاك والله ميراث محمد عليه الصلاة والسلام الذي أعرض الناس عنه. محروم، محروم من مات ولم يأخذ إرثه من محمد صلوات الله وسلامه عليه. إخواني في الله، إن العلم ما دام في الناس متفشيا فيهم ثابتا في أوساطهم نالوا بذلك الخير، ومتى رفع العلم من بينهم ومتى ذهب العلم من أوساطهم حل بهم الشر وحلت بهم البلايا وحلت بهم الرزايا، وصار ذات من علامات الساعة الكبرى، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويفشو الجهل ويكثر ويرفع أن يرفع العلم ويفشو الجهل ويتقارب الزمان ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. القتل من علامات الساعة أن العلم يرفع والعلم المراد به العلم الشرعي، علم كتاب الله وعلم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، الذي ما مدح الله عز وجل أناسا من أهل العلم في كتابه إلا والمراد بهم علماء الشرع وعلماء الدين. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكشو الجهل، يبقى الناس في جهل ويبقى الناس في عدم علم، وهذا ضرر على العباد والبلاد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يقبض العلماء ويموتون، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله إن هذا من أشد الضرر على المسلمين، أن يتسلط عليهم الجهل ويفتونهم بغير علم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم للناس يرجعون إليه ويستفيدون منه ويأخذون بتوجيهه وبفتاويه. اتخذ الناس رؤوسا جهال لا علم عندهم، ولكنهم تصدروا لأمور الناس فسألهم، وبالتالي أفتوا وأجابوا الناس بغير علم فظلوا في هذا الطريق وأظلوا غيرهم، وطارت الويلات والنكبات على المسلمين. وهذا من أشراط الساعة أن يرفع العلم من بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: قبل الساعة، قبل الساعة سنوات خداعة، والمراد أي خداع أهلها، وإلا فالسنين هي السنون لا تتغير ولا تتبدل، ولكن أهلها خداعون. قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكافر ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ويا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العام. تأمل هذه السنين ما أشقاها وما أبعثها وما أشد غربة أهل الإسلام فيها، سنوات وصفت بأنها خداعة لكثرة الخداع في أهلها وفي أناسها الذين يعيشون فيها. ومن خداعهم أن الكاذب المعروف بالكذب يصدق، وأن الصادق الحريص على الناس وعلى نفعهم وعلى هدايتهم وعلى إيصال الخير لهم يكذب، يصير الصادق كذابا عند الناس، ويصير الكذاب صادقا عند الناس، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. الأمين على دينه وعلى المسلمين وعلى ما استؤمنه من كل شيء، الأمين على الدين والنفس والمال والعرض يخون، ويصير الخائن من المنافقين وأمثالهم يأتمنه الناس، وينطق فيها الرويبضة، يعني يصير له مجال للكلام، يقوم يتكلم وينطق ويخطب الناس ويرشد ويأمر وينهى. قال: يا رسول الله، من هو الرويبضة؟ من هو هذا الذي سينطق في ذلك الزمان؟ قال: السفيه. السفيه أي الذي لا عقل له ولا تدبير عنده، و ولا نظر في عواقب الأمور، وليس عنده من علم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، يقوم ناطقا بين الناس ويتكلم في الأمور التي تعني عامة، وهو رجل سفيه لا قيمة له ولا وزن ولا مقدار. لتعلموا عباد الله أهمية العلم بين الناس، وأنه ما من بلد ولا قرية ولا أسرة ولا فرد اغتنوا بهذا العلم إلا حصلوا كلها. ومن لم يعتني بهذا العلم وضرب في أوساطهم الجهل وضرب في أوساطهم العمى صار عليهم كل شر وكل ضلال وكل بلاء، ولا أشد على دين الرسل كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ولا أضر على دين الرسل من الجهال، بل هم أعداؤهم على الحقيقة. تأمل كيف ذم الله الجهل في القرآن وحذر منه وأنذر أهله. وصف الله عز وجل الجهل بأنه عمى، عمى بالله عليك أعمى يمشي في الطريق أين يمشي؟ الجاهل في هذه الحياة أعمى. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو. فهل يستوي الذي يعلم ما أنزل على محمد والذي لا يعلم؟ هذا كالأعمى والبصير. فانظر حال الأعمى في الحياة الدنيا، لا يستطيع أن يقوم بشؤونه ولا أموره ولا يمشي في أرض لا يعرفها. وهكذا من لم يكن عنده علم وكان جاهلا فإنه أعمى في هذه الحياة. بل إن الجهل موت، موت والعلم حياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا أي بالجهل لا علم عنده فأحييناه أي بهذا العلم الذي أنزلناه إليه. والجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحي بالعلم نفسه فليس له حتى النشور نشور. الجهل قبل الموت موت له، فالجهل موت، والجاهل في هذه الحياة ميت فيها وليس من الأحياء. بل قد جعل الله عز وجل الجاهل كالأنعام. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، هم أضل سبيلا من الأنعام التي هي الأبقار والإبل والأغنام. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ أي يسمعون ما أنزل إليك يا محمد ويعقلونه ويفهمونه ويتدبرونه؟ إنهم إلا كالأنعام، هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا أي أضل من الأنعام. صاروا إلى ذلك الحال بسبب عدم تزكية نفوسهم بهذا العلم الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا العلم الذي هو كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إن الله عز وجل قد وصف أهل النار بالجهل، وأنهم إذا دخلوا النار اعترفوا بجهلهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب النار. لو كان عندنا سمع سمعنا العلم سمع حقيقي، وإلا فهم يسمعون الأصوات ولكن المراد سمع انتفاع فهل أنت تسمع سمعا دفاع وتعقل ما يلقى إليك من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبه فسحقا لأصحاب السعير، سحقا لهم وبعدا لهم، كما أنهم عطلوا جوارحهم في الحياة الدنيا، لم ينتفعوا من أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم، بل عطلوها عن الانتفاع بما بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا، وتأمل كثيرا ليس قليل، الله قد وعد جهنم بكثير. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هؤلاء الذين لم ينتفعوا بهذه الجوارح في الحياة الدنيا وعدهم الله بالنار وأخبر أنهم حطبها، فأنت أيها المسلم استفد من هذه الجوارح التي أعطاك إليها. أتظنهم ما كانوا يبصرون بأعينهم؟ لا والله إنهم يبصرون. أتظنهم ما كانوا يسمعون بآذانهم؟ لا والله إنهم يسمعون، ولكنهم أعرضوا عن الحق ولم يسمعوا سمع انتفاع، ولم ينظروا نظر اعتبار، ولم يتدبروا الحق في هذه الحياة. فوعدهم الله بالنار، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب. هذه صفة أهل النار الذين ذرأهم الله للنار وهياهم لها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يريد أن يفهم بقلبه ولا يريد أن يتدبر الحق في الحياة الدنيا، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يا سبحان الله، من بشر لهم عقول لهم أسماء جعلهم الله أضل من الأنعام بسبب أنهم عطلوا هذه الجوارح ولم يستفيدوا منها في هذه الحياة الدنيا. والأنعام تعرف ما خلقت له ومهيئة لما خلقت له للأكل والشرب والتكاثر ثم تموت، وهي سارية وسائرة وماشية في شأنها الذي خلقت. ومن الناس من لم يسر ولم يسلك الحكمة التي خلقه الله لأجلها وهي عباده، فمن الأضل؟ من هو الأضل؟ الأنعام عرفت طريقها، وهذا ضل الطريق الذي خلقه الله لأجله. لا شك ولا ريب أن هذا الذي ضل الطريق أضل من الشاة، الشاة التي في بيته أهدى سبيلا منه، أضل من البقرة، أضل من الجمال، بنص القرآن أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن كرامة العلم كرامة عظيمة، وضعة الجهل ضعة شديدة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها. فمن رفعه العلم بالقرآن والسنة رفع رفعة لا يسبق إليه ولا يصل إلى درجته إلا أمثاله. ومن وضع بالجهل وبمعارضة كتاب الله وسنة رسوله وعدم النظر فيهما وضع ضعة شديدة حتى تصير الأنعام أهدى سبيلا. الله سبحانه وتعالى ذكر عن أنبيائه استقباحهم للجهل واستشناعهم له ولذا لما أمر موسى بني إسرائيل أن ينحروا بقرة قال إن الله يأمركم أن تذبحوا، قالوا أتتخذنا هزوا أتستهزئ بنا يا نبي الله، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. موسى كليم الله نبي الله يستعيذ بالله أن يكون من الجاهلين. ولما نادى نوح ربه في شأن ولده قال نوح رب إن ابني من أهلي سيهلك وهو قطعة مني وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين أي أن تتشبه بهم وتفعل بأفعالهم وتقول بأقوالهم. وقال الله عن محمد وإن كان كبر عليك إعراضهم أي إعراض المشركين فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. هذه وصايا الله لأنبيائه وخيرة خلقه، يقول لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ويقول لمحمد فلا تكونن من الجاهلين، وموسى عليه السلام يقول أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أن يكون من الجهال، لأن الجهل شقاء، الجهل بلاء، الجهل فتنة على الناس. ما أخي الله عز وجل في هذه الأرض منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة كل ما يعصى الله عز وجل بسبب الجهل، إما جهل بالحكم وإما جهل بعظمته. ولو علم عظمة ربه وخالقه ومولاه لما تجرأ على معصيته. قال الله عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال مجاهد ابن جبر إمام أهل التفسير من التابعين قال كل من عصى الله خطأ أو عمدا فهو جاهل حتى ينزع من مهله. وجاء عن جماعة من السلف أنهم يقولون كل معصية لله فهي جهالة، كل معاصي الأرض بسبب الجهل. لو علم الناس وتفقهوا في دينهم وعلموا عظمة ربهم لما وقعت الذنوب ولما وقعت المعاصي. القتل حصل بالجهل، الزنا حصل بالجهل، رد الحق وتكذيب الأنبياء حصل بالجهل، فتنة قوم لوط حصلت بالجهل، وكل ما ذكره الله في القرآن. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغيره وحرموا ما رزقهم الله افتراء عليه قد ضلوا وما كانوا مهتدين. تأمل، قتلوا أولاده، ولده، ابنه من صلبه يقتله ويحرم طيبات أحلها الله له بسبب عدم العلم وبسبب الجهل. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء. هكذا الزنا فعل بالجهل. ولذا لما دعي يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام إلى الفاحشة استعاذ من الجهل، قال ربي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. لماذا اختار يوسف وأكن من الجاهلين؟ لأن الجاهل يفعل كل هذه الأمور بلا مبالغة، زنا، امرأة العزيز في بيتها تراوده عن نفسها وتيسر له وسائل الزنا والفاحشة وهو يسأل الله أن يريد وإلا تصرف عني كيدهن أي إن لم تصرف عني كيد هؤلاء النسوة النسوة أصب إليهن أي أميل إليهن وأقل من الجهل سأصير جاهلا يا رب العالمين وأميل إلى الفواحش والخنا بسبب جهلي وعدم معرفتي وهكذا هو لما حاجج قومه على تلك الفاحشة التي لم يفعلها أحد من الأمم قبلهم الذكر يأتي الذكر ورغبوا عن النساء وتركوهن قال إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالم ما فعلها أحد من بني آدم لاستقباحها وسوءها وبشاعتها وكانوا يفعلونها علانية أمام الناس أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ينظر بعضكم إلى بعض ويبصر بعضكم بعضا فليأتونها في اجتماعاتهم ونواديهم وأماكنهم العامة وتأتون في ناديكم المنكر فعلوا الفواحش في اجتماعاتهم وهم ينظر بعضهم إلى بعض والسبب إنه الجهل إنه الجهل أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون جهلكم وعدم معرفتكم حملكم على كل هذا الشر وعلى كل هذه القبائح ولذا تأمل عندما في آخر الزمان يرفع كتاب الله كما قال عليه الصلاة والسلام وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويرفع العلم ويكشو الجهل يتهارج الناس تهارج الحمير ويتسافدون تسافد الكلاب في طرقاتهم وأماكنهم العامة ومجالسهم إنه الجهل قيم عليهم وسيطر على حياتهم حتى لم يكرهوا أي ولم يتحاشوا من أي فاحشة الأنبياء ردت دعوتهم وكذبوا وأبي الحق بسبب الجهل حتى أخبر الله عز وجل أنه لو أنزل الملائكة تكلم الناس ربما لكذبوا بسبب جهل ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا تقوم الملائكة تدعوهم أن رسل الله جاءوا بالحق ملائكة تنزل من السماء تخبرهم أيها الناس هذه الرسل جاءتكم بالحق وكلمهم الموتى قام الموتى من القبور كلموهم يا عباد الله هؤلاء الرسل جاءوكم بالحق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا كل شيء في الأرض يقابلهم ويكلمهم وجها لوجه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أكثرهم يجهلون فجهلهم سيطر عليهم وقيم على قلوبهم حتى ردوا دعوة الرسل بسبب جهلهم ولذا نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما 950 عاما يدعوهم إلى الله ولا يولد الولد منهم إلا وحذروه من نوح وحذروه من نوح ومن دعوته ومما يدعو إليه بسبب جهلهم بما يدعو إليه نوح حتى قال نوح قال ربي قال نوح عليه السلام ولا يلد إلا فاجرا أي صار لا يولد منهم إلا فاجر وإلا كفار ردوا دعوتهم كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا جهلة، ما علموا منزلة نبي الله ولا قيمة نبي الله الذي يدعون إلى الهدى وإلى الحق. وأنت أيها المسلم بالله عليك بعين الإنصاف انظر إلى حال المجتمعات الإسلامية، ما سبب خشوع عقائد منحرفة، أقوال سيئة، أفعال سيئة راجت انتشرت بين مسلمين، ليس بين الكفار بل بين مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمعن النظر تجد أن السبب الرئيس من أعظم الأسباب هو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى والجهل بعظمة رب العالمين، حتى عطوا وتجروا على أمره وتجروا على مخالفة شرعه. ولذا كان العلم من أعظم الحواجز عن كل شر، عن كل شر وعن كل بلاء وعن كل سوء يردك منه العلم ويحجزك منه العلم. فيا أيها الناس والله إننا في أكوج ما نكون خير العلم، كما قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال حاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب. قال لأن الإنسان يحتاج إلى الطعام في يومه مرة أو مرتين ويحتاج إلى العلم بعدد أمثاله. أول ما تخرج من المسجد تحتاج العلم، ماذا تقول؟ إذا مشيت في الطريق تحتاج العلم، ما هي آداب الطريق؟ ما هي آداب السلام؟ إذا دخلت بيتك احتجت العلم، ماذا تقول في دخولك؟ إذا أكلت احتجت العلم، إذا نمت احتجت العلم، أول ما تفتح عينيك وتستيقظ تحتاج العلم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه المصير. تخرج من بيتك تحتاج العلم، تدخل تصلي تحتاج إلى العلم، يأتي رمضان تحتاج إلى العلم، تذهب لحج بيت الله تحتاج إلى العلم، كل حياتك مبنية على العلم. فلذا ضرر وبلاء وخطر أن يعرض الناس عن العلم وأن يكشف الجهل في أوساط المسلمين. كم من عقائد كثرت بين جهل المسلمين، كفر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام وسبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها واتهمت بالفاحشة من قبل الروافض. وترى من المسلمين من يستمع هذه، يستمع هذه الأقوال، يصغي إلى هذه العقائد المنحرفة الهدامة التي لا يتصور أبدا أن يقبلها مسلم. لماذا قبلت؟ لماذا راجت؟ لماذا انتشرت بين مسلمين؟ إنه جهلهم، جهلهم برسول الله وبدين الله وبصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصبحت ثقافتهم في شأن سلفهم قليلة جدا، حتى إن بعض المسلمين قبل أيام سأله أخ من الإخوة متى أسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، قال أسلم في الحلقة الخامسة، الحلقة الخامسة في الدرس. ما يدري متى أسلم عمر، أسلم في الحلقة الخامسة، ما يدري بعمر أمير المؤمنين الذي يهابه الشيطان ويفرق منه. ما السبب؟ السبب والله الجهل سيطر على المسلمين فبثت بينهم عقائد سيئة. وإلا بالله عليكم قولوا لهؤلاء الناس الروافض الحوثيين يؤثرون على من عرف دينه وعلى من عرف تاريخ سلفه وعرف رسوله وصحابة رسوله وأزواج رسوله وعرف دين الله، والله ما سينفذون ولا يؤثرون على طفل عرف دينه، ولكنهم لجأوا إلى أناس ضرب فيهم الجهل بأطنابه وتوغل فيهم الجهل حتى أحدهم صار لا يعرف صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام. أي ثقافة للمسلم بعدنا؟ أي جهل يبلغ بالمسلم أن لا يعرف من أحكام دين الله ولا يعرف من تاريخ هذه الأمة ومن عزها وشرفها ومجدها وخلافة نبيها عليه الصلاة والسلام؟ أيها الناس، إنه لا بد والله لنا جميعا من العلم، لا بد لي ولك وللرجل وللمرأة وللنساء في البيوت وللرجال في الشوارع أن يتعلموا العلم. العلم حصان، العلم هدى، العلم يقودك إلى كل خير ويبعدك عن كل شر وعن كل رذيلة وعن كل عقيدة منحرفة وعن كل قول بطال. بالعلم تحيا البلاد ويحيا العباد. قال الإمام الزهري رحمه الله من كبار أئمة التابعين، قال أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاح والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. تأمل ما أجمل هذا الأثر من هذا التابعي الجليل الذي يحكي عن مشايخه ومشايخه كان بعضهم من الصحابة رضي الله عنه. يقول أدركنا من مضى من علمائنا يقولون التمسك بالسنة نجاح، نجاح من كل شر، نجاح من كل بلاء، نجاح من كل فتنة تحل بالمسلمين التمسك بسنة رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كان اختلاف هذا المرض، هذا الداء، من عاش سيرى سيجده. قالوا يا رسول الله وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فكأن قائلا يقول ما علاج هذا الاختلاف، ما علاج هذا البلاء، ما دواء هذه الفتن؟ قال عليه الصلاة والسلام فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا؟ لأنها نجاة من كل هذه الاختلافات، من كل هذه الفتن. التمسك بسنة رسول الله حصن خطير، لأن السنة معصومة، منهج معصوم، منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. والبشر سائرهم من غير الأنبياء ليسوا بمعصومين، فإذا تمسكت بالسنة فقد تمسكت بمعصوم لا يصدر. وإذا لجأت إلى أقوال البشر وآرائهم وإحداثاتهم زللت وظللت ولم تسلك سبيل النجاة. ولذا تأمل ما جاء في صحيح البخاري في زمن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه أنه لما ولي الخلافة بعد وفاة أبيه ومكث 6 أشهر، بعد ذلك كادت أن تنشب حرب بين المسلمين، جاء الحسن بجيشه العظيم الجرار من الحرب، وجاء معاوية بجيشه العظيم من الشام، وكاد المسلمون أن يقتتلوا. فجاء أبو بردة إلى أبو فجاء أبو بكر نفيع بن الحارث الثقفي إلى الحسن بن علي فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فتنازل الحسن بالخلاف فسمي ذلك العام بعام الجماعة، فهذه سنة واحدة لجأ إليها المسلمون كيف عصمت دماء آلاف من المسلمين. خلاف شر بلاء حصل في ذلك الزمان لجأوا إلى سنة واحدة، سنة واحدة، حديث واحد. جاء أبو بكر يبلغه أن الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين. وطار ذلك العام بعام الجماعة، فقنت فيه دماء المسلمين واجتمعت كلمتهم وتحاربوا وتواجوا وقويت شوكتهم. السنة نجاة، السنة نجاة لك في بيتك، أنت مع أسرتك، مع زوجتك، مع أبيك، مع أمك، تحاكموا إلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون بينكم كله، ويكون بينكم كل إخاء، ويكون بينكم كل ما تؤمنونه من الخير في هذه الحياة. التمسك بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، يرفع العلم ويقبض قبض سريع. قال الزهري عن مشايخه الذين هم من الصحابة، قال فنعش العلم، إذا نعش العلم بين الناس وانتشر ثبات الدنيا والدين، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. والله لو نعش العلم بين الناس لصلح لهم دينهم ودنياهم ولخضع لهم أعداءهم. وفي ذهاب العلم وفي ضياع العلم وفي فشو الجهل ذهاب خير الدنيا والآخرة. ففي نعش العلم ثبات الدنيا والدين، تثبت الدنيا لأهلها ويثبت الدين لأهله، ويصيرون في نعمة الله. تأمل في زمن الصحابة في ذلك العصر المشرق بالعلم الذي انتشر فيه العلم، كيف تعود في دينهم ودنيا. سيقت كنوز كسرى إلى عمر في أيام خلافته بالعربات، كما تقول بالسيارات تسحبها الجمال، عربات من الذهب والفضة غنيمة لبيت مال المسلمين. حتى صار عمر كل من فطم، كل من بلغ سن الفطام من الأسرة جعل له راتبا يصله في كل مكان. كل أفراد الأسرة جعل لهم عمر جعلا وعطاء من بيت مال المسلمين، وكل من بلغ سن الفطام أعطاه ذلك العطاء. حتى كان يقول رضي الله عنه لئن أنا بقيت لأذعن أوامر العراق لا يحتجن إلى أحد تحت الله غيري، لئن أنا حييت أي مد الله في عمري لأذعن أوامر العراق مع بعدها من المدينة لا يحتجن إلى أحد بعد الله غيره. يوصل لكل إنسان ما ولكل إنسان مطلوبة العلم ثبات الدنيا والدين. فيا عباد الله اعتنوا بالعلم، اعتنوا بالعلم، والله إنها خطارة أن يبقى الإنسان جاهلا بدين ربه سبحانه. وعندكم في هذه القرية عندكم طلاب علم، عندكم دروس قرى، والله ما وجدوا من يخطب لهم خطبة اليوم. يأتي يوم الجمعة إذا لم يأتيهم الخطيب ممن احتاجوه صلوا ظهرا، جهل سيطر عليهم. وأنتم يسر الله لكم بطلبة علم يعلمونكم دروس مستمرة، وهكذا الإنسان لا يقفل على نفسه بقراءة تفسير كتاب الله. اقرأ كلام ربك، كلام خالقك الذي خاطبك به، أتبقى جاهلا بمعانيه وبتفسيره وبأحكامه؟ كذلك هدي نبيه وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اقرأ فيها، اقرأ في صحيح البخاري، اشتري صحيح البخاري واقرأ ولو في اليوم ربع ساعة ولو نصف ساعة، وتأمل ما فيه من كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. اقرأ تفسير الإمام ابن كثير، اقرأ كتب العقيدة، كتب التوحيد، كتب الفقه. كم من الناس تقضى مجالس في ضياع ساعة ساعتين ثلاث أربع خمس، والله بعض المجالس تنفق فيها خمس ساعات أو أكثر لا يقرؤون فيها شيئا. وكم من إنسان يبقى في بيته قاعدا لا شيء عنده ولا أمر يشغله ولا يحرص على الاستفادة وعلى القراءة في تاريخ سلفه وأمته ورسوله وصحابة رسوله عليهم رضوان الله، تعرف عليهم. لا تبقى تقول كما قال ذاك الشخص أن عمر أسلم في الحرم الأمن. أي تاريخ عند هذا الرجل؟ أي ثقافة عنده بتاريخ سلفه الذين هم خير سلف؟ ما شهدت الأرض مثل أولئك الرجال، أثنى الله عليهم في التوراة قبل أن يوجد، وأثنى عليهم في الإنجيل، وأثنى عليهم في صحابة رسول الله، أثني عليهم في التوراة قبل وجوده، وأثني عليهم في الإنجيل قبل وجوده. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. أي هذا المثل الذي ذكره الله لهم في التوراة. قال ومثلهم في الإنجيل، ما هو مثلهم في الإنجيل؟ كزرع أخرج شطأ فآزر فاستقلظ فاستوى على سوقه. الزرع إذا أخرج شطأ وهي فراخه التي تنبت بجانبه تقوي ذلك الزرع، فهم قووا محمدا عليه الصلاة والسلام ودافعوا عن دينه وثبتوا دينه. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وبهذه الآية استدل الإمام مالك عليه رحمة الله أنه لا يغتاظ من الصحابة إلا ثلاثة أبدا. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هم الذين يغتاظون من الصحابة؟ ومن هم الذين يبغضونهم؟ ليغيظ بهم الكفار فلا يغتاظ بهم ولا يحنق ويحمل الغل والحقد عليهم لأجل دينهم إلا كافر بالله رب العالمين، بنص القرآن، ليس كلامي هذا ولا كلام فلان ولا علام، هذا كلام ربك من فوق سبع سماوات. يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وهذا فعلا لا يغتاظ من أولئك الرجال، وما بذلوه وما قدموه للإسلام إلا رجل في قلبه غل وحق وغيظ على الإسلام والمسلمين، وإلا ما خطر. ما زلتهم هناك كانوا يغزون في السنة ربما خمس غزوات، يأتي رمضان وهو في غزوة، لا يأتي العيد إلا وهو في غزوة أخرى، لا يأتي الأضحى إلا وهو في ثالثة، أحمارهم كلها في سبيل. هذا تقطع يده وهذا تقطع رجله وهذا تقطع أصبعه وهذا يكسر رأسه وهذا يردى قتيلا لأجل نصرة الدين والتضحية في سبيل هذا الإسلام. فمن الذي يغتاظ من مثل هؤلاء الرجال؟ من الذي يبقى في قلبه غل عليهم وهو يحب الدين؟ بالله عليكم، أيبقى رجل يحب دين الله ثم يغتاظ من هؤلاء ثم يبغض هؤلاء؟ رضي الله عنهم وأرضاهم، لا والله، لا يبغضهم إلا من في قلبه حب على الدين فيريد أن يطعن فيهم، وإذا طعن فيهم بطل الدين. ديننا باطل. من الذي جاءنا بالدين؟ من الذي أوصله إلينا بعد محمد؟ إنهم الصحابة الذين أوصلوا القرآن إلينا، هم الذين أوصلوا السنة إلينا، هم إذا طعن فيهم معناه ديننا باطل، ديننا كذب، وصلنا عن طريق غناة مطعون فيه ومشكوك فيهم. ألا فيا عباد الله، تحصنوا بالعلم، تحصنوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واحذروا أن يفشو الجهل بين المجتمعات، فإن إذا فشى الجهل لا تعدل الأضرار ولا تحصي الأخطار التي تواجه المسلمين. هذا تذكير لنفسي ولإخواني في هذه البلدة الذي زرناهم حبا في الله وتذكيرا بكلام الله وكلام رسوله. أسأل الله بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من الراسخين في العلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا أجمعين.